بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في باب الشفاعة، ووصل كلامنا إلى شرائط شمول الشفاعة، يعني من هو الإنسان اللي هو الأحق بأن ينال منزلة الشفاعة. إحنا سابقا قلنا أكو شفاعة مرفوضة شرعا، اللي قلنا هي الشفاعة المطلقة، إنه عاصي يرتكب المحرمات ويفعل ما يفعل ويحصل على الشفاعة يوم القيامة وتخلصه من الذنوب والآثام. قلنا هذا مرفوض بحكم العقل والوحي يرفضه. نعم، قلنا المقبول منها منه الشفاعة المحدودة، اللي هي إنه إنسان هو عابد لله، علاقته طاعة مع الله عز وجل، وعنده وشائج وطرق روحية مع الله، وتائب ومستغفر من الذنب، لكن يرجو أن يعفو الله عنه ويقبل توبته. هو هذا الذي تناله الشفاعة، يسموها الشفاعة المحدودة. الآن
نعم، تفضلوا. هذا الأشخاص المحددين الذين لهم الشفاء في يوم القيامة،
نعم،
مثلا عندهم بعض الذنوب والمعاصي، فبعد الشفاء هو يحاسب هذا الذنوب والمعاصي ام لا؟
اي اذا تاب واستغفر بتوبة نصوحة غفر الله له،
نعم،
بس يوقف يوقف ويحاسب عليها. نعم، لكن اللي تاب واستغفر منها يغفر الله له فيها.
نعم، شنو في الدنيا يستغفر ويتوب، لكن في اليوم الآخرة
هو
منها ذنوب زين، ولكن يستحق للشفاء، وبعد الشفاء هو يعني يعاقب عليها هذا الذنوب؟
لا يعاقب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ورد عندنا في الروايات. اللي يتوب توبة نصوحة ويستغفر ويندم ويعزم على عدم العودة وارتكاب الإثم أو المعصية والسيئة، ورد في عندنا في بعض الروايات التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني لا يحاسبه الله، لا يعاقبه الله، بس يحاسبه، يعني يوقفه ولو بطول الانتظار ويتحاسب ويتذكر بالمعصية. وإحنا قلنا سابقا نفس الوقوف والانتظار هو هذا ماذا؟
محاسبة
وعقوبة بها، بخلاف الشخص اللي ليس عليه إثم أو ذنب أو معصية. لا، لماذا؟ بالعكس، هو لا بالعكس، هو عين العدن الإلهي، عين اللطف والرعاية والرحمة. اللي يتوب ويستغفر، لأن الله فتح باب التوبة والاستغفار في بعض الروايات، وإلا هي فائدة التوبة والاستغفار، لأن قلنا سابقا أن التوبة والاستغفار باب من أبواب الرحمة، باب من أبواب اللطف والعطف من الله عز وجل على العباد. وإلا لو أي شخص ارتكب ذنب ومعصية وقلنا للباب مغلق بعد انتهى، لا يقبل الله لك شيء، رح ماذا قلنا؟ يتمادى على فعل المنكرات، لأن ماذا سوف يقول؟ يقول بعد أن ارتكبت المعصية والله لا يغفر لي ومصيري للنار، فيبدأ يفعل المنكرات. فهذا باب من أبواب الردع.
هذا من باب التوبة، من باب الشفاء هو يعني.
ما يخالف إذا تاب وندب واستغفر وعزم على عدم العود، بس يبقى يرجو أنه مقبول توبته أم لا، هو هذا تناله الشفاعة. الشفاعة ولو بقبول توبته والعفو عنه. قلنا طبعا اللي يرتكب ذنب ومعصية وميتوب ويستغفر هذا ما تنال الشفاعة، هذا بتعكس يعاقب ويكون مأثوم. شرط قبول الشفاعة هو التوبة والاستغفار والندم، مو فقط يقول استغفر الله. العلماء يشترطون شروط التوبة والندم والاستغفار والعزم على عدم العود، يكون يندم، يعني مو فقط يقول استغفر الله، هذا التلفظ غير كافي في قبول الشفاعة. وهاي التوبة اللي سميناها التوبة النصوح، التوبة النصوح يعني يعقد ويعزم انه ما ارجع ارتكب الفعل، ويكون صادق مع الله عز وجل، وليس مثل الشخص يقول راح ارتكب الذنب والمعصية واقول استغفر الله، الله يغفر لي، وارجع ارتكبها وهم اقول استغفر الله. هاي يسموها توبة غير نصوحة، هاي غير مقبولة. نعم، الشخص اللي تنال الشفاعة المشروعة المرجوة قلنا هي الشفاعة المحدودة، من ضمن تلك الشروط قلنا أنه ما يكون عاصي لله ولا قاطع علاقة العبودية مع الله حتى تناله الشفاعة. لهذا قال المصنف: قد تعرفت على أن الشفاعة المشروعة، يعني التي شرعها الله وقبلها، هي الشفاعة المحدودة اللي قلنا تكون مشروطة بأمور في المشفوع له، إنه ما قاطع علاقة العبودية مع الله، ارتكب ذنب أو معصية لكن تاب وندم واستغفر بشروط، وقد عرفت مجمل تلك الشروط. قلنا من تلك الشروط أن ما يكون لا كافر ولا مشرك ولا عاصي مستمر على عصيانه، ولا مثلا مداوم على فعل المعصية، وإنما يتوب ويستغفر وله علاقة عبودية مع الله ويرجو شفاعة الله وعن طريق أولياء بأنه يقبل توبته. وينبغي لنا أن نذكر بعض تلك الشروط تفصيلا على ما ورد في الروايات. الآن رح نذكر شروط شمول الشفاعة، يعني من هو الشخص اللي تشمله الشفاعة، شنو الشروط اللي يجب توفرها فيه على ما ورد في الروايات. أولا، ما ذكر في الروايات أنه الله عز وجل ينال شفاعة الأولياء والأنبياء في الشخص الغير مشرك بالله، عدم الإشراك بالله، وقد تقدم ذلك فيما نقلناه من أحاديث الشفاعة. مو نقلنا أحاديث للنبوية أعطيت خمسا وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله. هاي أول شرط من شروط نيل الشفاعة، أنه ما يكون مشرك بالله. نعم، ومثل دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذا الشرط الأول، أنه اللي تنول الشفاعة ما يكون مشرك. نعم، ثانيا الإخلاص في الشهادة بالتوحيد، يعني يكون مخلص بتوحيد لله عز وجل، وليس من ذول أصحاب الرياء أو السمعة. مثلا هذول حتى إيمانهم وعبادتهم وتوحيدهم متقرب إلى الله هو فقط بالصورة لا في المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا. نعم، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، يعني هو في قلبه واعتقاده وضميره وخضوعه مصدق للسانه عندما يقول لا إله إلا الله في الإخلاص مخلصا. مو شخص يقول لا إله إلا الله لسانا وقلبه يعتقد بالشرك معه، هذا قلبه لا يصدق لسانه، ولسانه يصدق قلبه، بحيث لو قال على لسانه وتلفظ لا إله إلا الله هو صادق مع منه، مع قلبه واعتقاده. المراد بالقلب هنا يعني الاعتقاد، الإضمار، الخضوع اللي يحصل من الإنسان، لأنه الإيمان اعتقاد وعمل. تعتقد يصير عندك معرفة بشيء وتعتقد وتخضع نفسك وتقبل وتلتزم مع العمل، فمجرد قول لا إله إلا الله لسانا من دون الاعتقاد قلبا هذا ما يكفي، ولا يكون الإنسان فيه مخلصا. الشخص اللي تنال الشفاعة هو يشهد بالتوحيد لله ومخلص، ليس في قلبه إشراك مع غيره تعالى. طبعا الإشراك سواء كان إشراك بالأصنام، بالأوثان، بالوسائل، بالوسائط، مو بعض الإنسان يعتقد أنه الله عز وجل ما مستقل في فعل الأسباب، إنما أكو سبب هو المستقل، هذا شرك. اللي شخص اللي يعتقد مو أن الله يسبب الأرزاق، الناس يسبب الأرزاق، هذا شرك. لازم يعتقد بخلوصية بفعل الأسباب والمسببات راجعة إلى الله عز وجل. مو فقط الشرك المراد به أنه يدخل أصنام ويعبدهم فقط، هذا الشرك الظاهر، عندنا شرك أيضا خفي. هذا كفر. كفر وشرك، والأئمة عليهم السلام عندهم أحاديث في ذلك كفروا من يقول بذلك، يقول إنه الإمام السبب المستقل للرزق أو للخلق أو الإماتة. هذول يسموهم الغلاة اللي يغالون، هذول حكموا الفقهاء بكفرهم، بل حتى حكموا بمن بنجاستهم، يعني حالهم حال الكافر المشرك الحربي، نجسين، حتى اعتبروهم نجسين. هذا اللي يعتقد أنه الإمام أو النبي هو السبب المستقل بالخلق أو الإماتة أو بالرزق والمنع، لا، هذا اعتقاد باطل نعم الإمام وسيلة واسطة بفيض الله ورحمته وعطفه، هو جعله وسيلة لأن الله يحب أن يبتغى إليه الوسيلة. الله عز وجل يحب أنه من تتقرب له تتقرب له ببعض الوسائل المحبوبة عنده. من تريد تتقرب إلى الله بما تتقرب؟ بالدعاء، بالصدقة، بالعمل الصالح، بالولي من أوليائه، لأنهم هم موطن رحمته ومحبته. فهو يحب الله أن تتقرب له بأوليائه لأن هو يحب أوليائه، والرجوع لأولياء الله يعني رجوع إلى الله، فلهذا اتخذهم وسيلة. لكن اللي يعتقد على نحو الاستقلالية أنه اللي يخلق الإمام واللي يموت الإمام يميت الإمام واللي يرزق الإمام واللي يمنع الإمام، هذا شرك يعتبر مغالي.
شنو مراد الوسيلة مثلا هذا الاعتقاد؟ يعني أخذ الإمام علي عليه الصلاة والسلام أخذ الرزق من الله وهسه عنده كل شيء مثلا رزق وشيء،
لا ما يصح يقول الإمام يرزق. لا لا ما يصح يقول الإمام يرزق، لأن لا يرزق إلا الله. نعم يقول الإمام وسيلة تسبيبية للرزق، لأن الله متى يرزق الإنسان؟ إذا رأى منه الإيمان مثلا، العمل الصالح، الطاعة، العبادة، من تلك الوسائل. لأن الله عز وجل جعل نظام الكون على نظام الأسباب والمسببات. يعني الآن أنت عندك رزق حتى ولم تدع الله، لكن يمكن يزداد رزقك لو دعوته، يزداد رزقك لو تصدقته. هذا الدعاء والصدقة يعتبروا سبب لزيادة الرزق. الإمام نفس الكلام، سبب لحصول الرزق أو زيادته. وإلا ترى الله عز وجل يرزق حتى الكافرين والمشركين، الفاسقين والعاصين، بس مو يرزقهم لأنفسهم، يرزقهم علما لذريتهم، لأزواجهم، لأن لا ذنب لهم. هذا نوع من أنواع الرحمة والعطف. الله ما يمنع رزقه حتى عن الكافر والمشرك، لأنه لو منعه بعد ما يصبح فيض الوجود والرحمة والعطف منه.
نعم.
لا نقول إنه رازق، نقول هو سبب لحصول الرزق
بإذن الله.
لا تقول رازق، هو قل سبب لحصول الرزق بإذن الله.
يعني
إذا قصدك برازق إنه سببا للرزق، هكذا العلماء يقولون. أما لا رازق إلا الله، لا، لما نقول رازق يعني سببا للرزق، هذا لا معنى منه. وإلا لا يوجد رازق إلا الله. لما نقول الإمام منه يحصل الرزق، أو بعض الناس يقول يا أمير المؤمنين ارزقني، ما يقصد إنه الإمام هو سبب يقصد الإمام هو الرازق، لأن لا رازق إلا الله. يقصد كن سببا في تسبيب رزقي. نعم. مثل الدعاء والصدقة، هو هذا إحنا اعتقادنا بالتوسل بالأئمة عليهم السلام. الشيعة الإمامية من يتوسلون بالأنبياء والأئمة، مو معناه يجعلوهم أسباب مستقلة، لأن هذا بعين الكفر والشرك ولا يقول به أحد منا، إنما هم أسباب ووسائل الشارع أمرنا بالالتجاء إليها، مثل ما أمرنا التجاء للدعاء، للصدقة، للصلاة، للصوم، للنذر. هذا من الوسائل والأسباب. قال اتجهوا للأولياء، لأن الأولياء هم باب من أبواب الرحمة، والله عز وجل يحب أن يؤتى من حيث يريد لا من حيث يريد الإنسان. الله أمرك قال لك تعال تقرب إلي من يا وسائل محببة إلي، الصدقة، الدعاء، الرزق، قراءة القرآن، الصوم، الصلاة، التوسل بالأولياء. لهذا احنا بعض الأحاديث عندنا انه الصحابة من كانوا يرتكبون الآثام او المعاصي وين يتجئون؟ للنبي الأعظم، يقولوا له يا رسول الله اغفر لنا. واعطيكم مثال، اولاد يعقوب من فعله وفعلهم بيوسف ماذا قالوا يا لأبيهم يعقوب؟
يا الله
استغفر لنا. ليش اتجهوا لأبيهم؟ لأن أبيهم ولي من أولياء الله، وهم يعلمون أنه نبي ولي من أولياء الله، ويعلمون أن الله يستجيب لأوليائه، فقالوا له استغفر لنا. فهذا معناه أن الأئمة والأنبياء ليس هم أسباب مستقلة، لا يقول بهذا أي عالم من علماء الإمامية، هم أسباب لحصول الرزق، لأسباب لحصول الشفاعة، أسباب لحصول المغفرة. ما يصير واحد يقول الإمام يغفر، لا غافر إلا الله. ما يصير يقول الإمام يرزق، لا رازقه إلا الله، إنما هم مجرد وسائل وأسباب الله هو أمر بالالتجاء إليها واتخذوا إليه الوسيلة، والوسيلة هذا من نوعها ابتغوا إليه الوسيلة، والإمام نوع من أنواع الوسائل والأسباب. نعم، هاي أولا. نعم فضل.
ما الفرق بين الشرك الجلي والشرك الخفي؟
الشرك الخفي، الشرك الجلي يعني الواضح، شخص أمام الناس يقول لا يوجد إله غير الله، أو يقول الله غير موجود، هذا كفر. واللي يشرك يقول الله موجود لكن هاي الأصنام تقربنا إليه، هذا يسموه إشراك. أو يقول الله موجود لكن هو ليس سبب مستقل في التسبيب، لأن يعتقد أن الناس هم مهم سبب مسببين، هذا أيضا شرك، هذا شرك ظاهر. واللي الشرك الخفي، شخص يقول لا إله إلا أمام الله، لا إله إلا الله أمام الناس، ولكن هو قلب ليس فيه أي شيء من الإيمان، لا عبادة ولا طاعة ولا تقرب ولا امتثال ولا خوف من الله. هذا أحسنتم، يسموه هذا الشرك الخفي. أو مثل من أبرز أمثلته ومن هم أصحاب الرياء اللي يعملون بالعبادات لأجل جلب السمعة وحسن الثناء وكسب ثناء الناس، هذول يسموهم أصحاب منه شرك خفي، لأنهم يدخلون كسب سمعة الناس وثناءهم وإعجابهم في عبادة الله، هذول عندهم ماذا؟ شرك خفي. نعم، إذن الأول عدم الإشراك، اثنين إخلاص بشهادة التوحيد، ثالثا من اللي ينولهم الشفاعة أن ما يكون هذا الشخص ناصب للعداء للأنبياء أو الأئمة أو الأوصياء. إذا ناصب العداء فهذا ناصب عداء لأولياء الله، فكيف الله يرضى أن تناله شفاعة أولياء الله فيه؟ ما يقبل الله عز وجل، ولا يكون الأئمة أو الأنبياء سببا لشفاعته. لهذا ورد عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن ليشفع لحمينه إلا أن يكون ناصبا، ولو إن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا. يعني طبعا إحنا عندنا الشفاعة منازل، الأنبياء يشفعون، الأوصياء يشفعون، عندنا في بعض الروايات إن الشهداء يشفعون والمؤمنين يشفعون، هذا أيضا مقبول شفاعتهم، والمقربين إلى الله من الأولياء أيضا يشفعون، حتى المؤمن يشفع، لكن يشفع علما لحمينه. الحميم هو الشخص القريب، يعني مثل حميمك، يعني الشخص القريب المحب أنت إليه، يشفع لكن إلا أن يكون ناصبي، يعني ينصب العداء لدين الله عز وجل من خلال محاربة أوليائه سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو أئمة، هذول لا يتنالوا شفاعة الله، ولا يقبل الله شفاعة فيهم حتى لو إن الأنبياء والمرسلين والملائكة أنفسهم شفعوا لهم، ما قبل الله شفاعتهم فيهم، لأن هو اللي ينصب العداء لدين الله بمحاربة أوليائه، هذا كيف يقبل الله عز وجل شفاعة الآخرين فيه؟ بل هذا مطرود من رحمة الله عز وجل من الأصل، فلهذا لا تقبل فيه شفاعة. رابعا من الذين أيضا يكونون موطن لموجب لشفاعة الله فيهم هو أنه لا يكون مستخفا بصلاته، لهذا ورد عندنا حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام إن الله لا ينال، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. ما الاسكني معنى الاستخفاف؟ الاستخفاف هو عدم الاهتمام وإعطاء القيمة المعنوية للصلاة. شخص يصلي ما تارك الصلاة لكن ما يهتم لها، ما يصليها في أول وقتها مع أنه قادر ومتمكن وما عنده شغل من شواغل الدنيا يثنيه على أداء الصلاة في وقتها، لكن يؤخرها إلى آخر الوقت من باب الاستخفاف والاستهزاء بقيمتها، حتى أنه لا يثير لها قيمة واهتمام ولا يجعلها شيء مؤثر أو معتبر، هذا استخفاف بأمر الصلاة. أو شخص مثلا يقال له صلي قد حان وقت الصلاة لا يقوم، وهو مستيقظ من النوم ولا يقوم لأجل الصلاة، هذا يعتبر استخفاف. أو شخص يقول له صلي، يقول بعد قليل أصلي، بعد قليل أصلي إلى أن يخرج وقت الصلاة، هذا استخفاف بأمر الصلاة. وعندنا رواية أخرى أن الإمام الصادق عليه السلام قبل أن تحضره الوفاة جمع أهل بيته جميعا وقال لهم أوصيكم لا تستخفوا بصلاتكم فإنه لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. هذه أيضا وصية عن الإمام الصادق وابنه الإمام الكاظم. إذن أحد الأشخاص اللي ما ينالهم الشفاعة هو منه المستخف بالصلاة، اللي ما يعطيها قيمة واهتمام على أنها عبادة مقربة إلى الله لها تأثير. خامسا، عدم التكذيب بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله. والآن موجود عندنا للأسف بعض الفرق الإسلامية اللي هم ما يسمون أنفسهم بالوهابية أو الناصبية ينكرون شفاعة النبي، يقولون إن النبي لا يشفع إلا إذا أذن الله له، مع إن أحاديث الشفاعة كثيرة وردت في كتب الفريقين من السنة والشيعة، وهم يقولون إن النبي لا يشفع. فالشخص اللي كذب بشفاعة رسول الله هذا لا تناله الشفاعة. نعم، يعني يقول إنه النبي لا يشفع، نعم، إلا إذا أذن الله له. هذا ما يصح. لماذا؟ لأن توجد نصوص دينية وروائية وأحاديث متواترة وبعضها مستفيض ثبت مقولة بكتب الفريقين، ثبتوا إنه النبي يشفع، وأحاديث كثيرة نقلنا بعضها. وتوجد أيضا حتى أدعية ما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمقام المحمود. الوسيلة شنو يعني؟ الوسيلة يعني الشفاعة، يعني هي الشفاعة، الوسيلة والشفاعة المحمودة والمقام المحمود. نعم، فإذا اللي يكذب بشفاعة رسول الله هذا لا تناله الشفاعة. الآن يأتينا السؤال: ما هو أثر الشفاعة؟ يعني هل الشفاعة تلغي الذنب أو تحط منه أو تخلله أو ماذا تفعل الشفاعة؟ قال المصنف: إن الشفاعة عند الأمم مرفوضها ومقبولها يراد منها حط الذنوب ورفع العقاب، وهي كذلك عند الإسلام. الشخص اللي نقول له أأتي بشفيع، الشفيع ما معنى؟ الوسيلة أو الواسطة يشفع لك. والوسيلة والشفيع اللي مراد به للغرض من الشفاعة سواء كانت من نوع الشفاعة المرفوضة، قلنا من هي الشفاعة المرفوضة؟ الشفاعة المطلقة. ومن هي الشفاعة المقبولة؟ الشفاعة المحدودة. سواء كان المراد من الشفاعة مرفوضة أو مقبولة، الأثر اللي يترتب من الشفاعة هي حط الذنوب، يعني إسقاط الذنب، حط يعني إسقاط الذنب ورفع العقاب، طبعا بعد التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود. الشفاعة تأتي لقبول هكذا توبة وتحط من الذنوب، يعني تسقط الذنوب وترفع العقاب. هذا معنى الشفاعة عند الأمم، هي نفسها هذا المعنى اللي موجود للشفاعة عند الأمم السابقة هو نفسه موجود عند مفهوم الإسلام. فالشفاعة عند المسلمين هي حط وإسقاط الذنوب ورفع العقاب، كما يوضحه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني شنو أهل الكبيرة؟ الكبائر كما قلنا أكو أقوال فيها، البعض يقول إنه الكبيرة هو كل من يفعل فعلا معصية أو سيئة توجب الحد، مثل يسرق، يزني، يقتل، هاي طبعا كبائر، يعق والديه مثلا، يرتد ويرجع، يرتد يعني يشرك بالله ويرتد ويرجع للإسلام، هذه كلها ماذا؟ كبائر. أو يرمي المحصنات، يقذفهن أو يتهمهم بالفاحشة من دون البينة، أو يرتكب فعل اللواط أو الزنا أو المساحقة، هاي كلها كبائر. طبعا اللي يرتكب الكبيرة ويتوب ويستغفر ويندم ويعزم على عدم الأود، بس يبقى أمره مرجو إلى الله، قد يقبل توبته ويعفو عنه، لأنه التوبة قبولها وعدمها هذا عند الله، وقد لا يقبل الله توبته. فالشفاعة تأتي إليه لهذا أهل الكبائر اللي تابوا ندموا استغفر، هم تنالهم الشفاعة في قبول توبتهم. ولكن المعتزلة وهم من فرق الكلامية ذهبت إلى أن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب، فهي تختص بأهل الطاعة. طبعا المعتزلة شنو حكمهم، شنو اعتقادهم؟ المعتزلة عندهم اعتقاد أن اللي يرتكب الذنب الكبير لا يغفر الله له ويخلده في النار. شخص قتل مؤمن ظلما تعمدا، عالما متعمدا ظلما قتل مؤمن، هاي ارتكاب كبيرة. المعتزلة يعتقدون مرتكب الكبيرة لا توبة له، وبالتالي يخلده الله بالنار، لأنه اللي ما يتوب اللي ما مقبول توبته يعني عليه ذنب، والذنب يدخله في النار، فهو مخلد في النار. فلما جاءوا لأحاديث الشفاعة، الشفاعة عن إسقاط العقاب، طيب هذا كيف يتوالم مع الخلود بالنار؟ فلهذا أولوا أحاديث الشفاعة، قالوا الشفاعة لا يراد منها حط الذنوب وإسقاطها ورفع العقاب، إنما المراد بها فقط رفع الدرجة وزيادة الثواب لأهل الطاعة. لأنه إذا قالوا بمقولة المسلمين عامة اللي يقولون إن الشفاعة الغرض منها والأثر هو حط وإسقاط الذنوب ورفع العقاب، هذا راح يتنافى ويا اعتقادهم اللي يعتقدون إنه أهل الكبائر لا توبة لهم وهم مخلدون في النار إذا مات بلا توبة، إذا مات بلا توبة ولا توبة له، لا توبة له، يعني مات بلا توبة فهم مخلدون في النار. نعم، المصنف يقول لكن المعتزلة ذهبت إلى إن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب، يعني هذا أثر الشفاعة عند المعتزلة، وهي تختص بأهل الطاعة، وما هذا التأويل في آيات الشفاعة إلا لأجل موقف مسبق لهم في مرتكب الكبيرة. يعني ليش هم أولوا آيات الشفاعة وأحاديثها وخصوها بأهل الطاعة وقالوا إنه أثرها المترتب هو فقط رفع الدرجة وزيادة الثواب للمؤمنين، وهي لا تنال، أحسنتم، لا تنال أهل ارتكاب الكبائر والمذنبين. هذا مبني على اعتقادهم السابق أنهم إلهم موقف مسبق في أن مرتكب الكبيرة حيث حكموا بخلوده في النار إذا مات بلا توبة، يعني إذا مات بدون توبة واستغفار هذا مخلد بالنار وما تقبل فيه حتى شفاعة الأنبياء أو الأولياء. فلما رأوا إن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط العقاب ينافي ذلك المبنى، يا مبنى، مبنى إن مرتكب الكبيرة يخلد بالنار إذا مات بلا توبة، أولوا آيات الله فقالوا إن أثر الشفاعة إنما هو زيادة الثواب. يعني الشفاعة شنو عملها؟ طبعا هم ما يستطيعون إنكار الشفاعة رأسا من الأصل، لأنه آيات تتحدث عنها وحديث كثيرة ذكرتها، فلهذا ماذا فعلوا؟ أولوها. يعني شنو معنى التأويل؟ يعني ذكروا لها تفسير يتناسب ويا من ويا اعتقادهم، فقالوا إن أثر الشفاعة إنما هو زيادة الثواب عند أهل الطاعة فقط، وخالفوا في ذلك جميع المسلمين. قال الشيخ المفيد رحمه الله، طبعا جميع المسلمين بفرقهم المذاهب وأصحاب الفرق الإسلامية من أهل العامة والإمامية يعتقدون أن الشفاعة هي معناها حط وإسقاط الذنب وقبول ماذا؟ إسقاط أيضا ورفع العقوبة. قال الشيخ المفيد رحمه الله صاحب كتاب أوائل المقالات، اتفقت الإمامية اللي يتبعون مذهب أهل البيت الاثنى عشرية على إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة. الشفاعة قلنا شنو معناها؟ إن الله يقبل سببه ووسيلته كقبول وسيلة الدعاء، في قبول التوبة، في قبول ماذا؟ إسقاط الذنب وحط الذنب ورفع العقوبة عن الأشخاص. يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته. وإن أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته، لأن عندنا روايات الأحاديث النبوية ذكرناها أنه النبي يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وعندنا أحاديث وروايات تذكر أن أهل البيت عليهم السلام يشفعون لشيعتهم يوم القيامة، منهم أمير المؤمنين. وإن أئمة آل محمد يشفعون كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وينجي الله بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين. طيب، النجاة بالشفاعة يعني سقاط الذنب ورفع العقوبة. ووافقهم على شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله المرجئة، سوى ابن شبيب. المرجئة هم فرقة كلامية من فرق أهل العامة. هذول المرجئة ماذا يعتقدون؟ خالفوا أهل السنة وخالفوا الخوارج، وقالوا إن اللي يرتكب كبيرة من الكبائر نعم لا يخرج عن الإسلام حتى ما دام هو يعتقد بالله ويؤمن به. فكل من يعتقد ويؤمن بالله عز وجل لا يصح أن نطلق عليه كافر أو مشرك، حتى ولو ارتكب الكبائر، حتى ولو ارتكب الذنوب والمعاصي، لا نسميه مشركا أو كافر ما دام هو مؤمن بالله. يعني مجرد إيمانه وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مؤمن. والمؤمن عندهم أو دخل بالإسلام لا يصح أن نرميه بكفر أو شرك، بخلاف رأي أهل العامة. أهل العامة عندهم من الممكن أن الإنسان ماذا يكفر أو يشرك، وحسب اعتقادهم، كما لو مثلا اعتقد بشفاعة إمام حسب رأيهم، لأنهم يعتقدون أنه اللي يؤمن بشفاعة إمام هذا مشرك مثلا. وأما المرجئة قالوا أنه اللي يصدر منه ذنب أو كبيرة فأمره مرجو إلى الله، فلها يعني ما مرجو إلى الله، يعني ما يصدق عليه أنه كافر أو مشرك، إنما أمره مرجو إلى الله، فلهذا أسموهم بمن؟ بالمرجئة، أسموهم بالمرجئة. نعم، المرجئة أيضا يوافقون أن رسول الله يشفع، وأهل العامة ما سوى عالم من علمائهم اللي هو اسمه ابن شبيب، سعد الدين ابن شبيب، هذا ما يعتقد بشفاعة النبي. ووافقهم على شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرجئة، يعني وافق أهل السنة والشيعة، أهل العامة والخاصة، سوى يعني ما عدا ابن شبيب، هذا لا يعتقد بأن النبي له شفاعة يوم القيامة. وجماعة من أصحاب الحديث، بعض أصحاب الحديث من أهل العامة أيضا نكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، منهم بعض الفرق الحنبلية. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعمت إن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خاصة للمطيعين دون العاصين، يعني فقط المطيع تناله الشفاعة، أما العاصي وقلنا شنو السبب حتى يتوافقوا اعتقادهم، لأن لهم موقف واعتقاد مسبق أن مرتكب الكبيرة حكمه بخلوده في النار إذا مات بلا توبة، والشفاعة تتنافى وتتعارض ويا هذا الاعتقاد، فلهذا خالفوا وقالوا بأن الشفاعة مخصوصة للمطيعين دون العاصين، وإنه لا يشفع في مستحق العقاب من الخلق أجمعين، أي شخص يستحق العقاب النبي ما هو الحق يشفع له. وقال الإمام أبو حفص النسفي صاحب كتاب شرح العقائد النسفية، نعم هذا من أهل العامة، نعم نعم ما أباكم مانع نذكرها للإفادة، والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. الشفاعة ثابتة للأنبياء والرسل والأخيار، يقصد بهم الأولياء والأوصياء، في حق أهل الكبائر اللي يرتكب الكبيرة بالروايات المستفيضة. سابقا إحنا بينا معنى المستفيض.
نعم الإمام أبو حفص تقصد الناس في
من أهل العامة؟ أي نعم من أهل العامة. في المستفيض قلنا هو الروايات الكثيرة اللي ترد بطرق متعددة ورواة مختلفين ما توصل إلى حد التواتر بالاعتقاد بالعلم والقطع واليقين على أن ما أخبروا به خلاف الواقع، لكن توجب درجة من الإطمئنان العالي بصحة ما نقلت. هذا يسموه مستفيض، لأن عندنا متواتر وعندنا ماذا؟ مستفيض. إذن الأخبار والروايات ذكرت وثبتت ذلك. نعم، يبقى هل يجوز طلب الشفاعة؟ هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله.